السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث عنوانه لباس المرأة في الصلاة، لباس المرأة في الصلاة. هذا الحديث معلول لأنه روي موقوف، روي مرفوعا، يعني على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على أنه من كلام أم سلمة رضي الله عنها. الحافظ هنا يقول: صحح الأئمة وقفه. ومثل هذه الجمل التي ينطق بها الحافظ في البلوغ، كان يقول صحح الأئمة وقفه أو صحح الأئمة رساله ونحو هذا من العبارات، لا يتم إلا بالمقارنة بين من رفع الحديث وبين من وقف الحديث، يجب أن يتضح وجه أرجحية من رجح وقفه على من رجح رفعه. هذا الحديث مداره على محمد ابن زيد ابن المهاجر، محمد ابن زيد ابن المهاجر. هذا محمد بن زيد هو الذي روى الحديث عن أم سلمة. الذين رووه عن محمد بن زيد فريقان: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، هذا رواه عن محمد بن زيد عن أم سلمة، نعم مرفوعا. عبد الرحمن بن من؟ بن عبد الله بن دينار، يعني والد عبد الله بن دينار، هذا روى الحديث عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أم سلمة مرفوعة مرفوعة، وهو الذي تفرد برفعه. ومحمد بن زيد هذا مع عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا متكلم فيه، متكلم فيه، وخلاصة ما قيل عنه أنه سيء الحفظ، أنه سيء الحفظ، فيبدو أنه من سوء حفظه ما ضبط الحديث، ما ضبط الحديث، ظن أنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما روى الحديث عن محمد بن زيد جماعة آخرون كلهم وقفوه على أم سلمة، وعلى رأس القائمة الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس، وحفص بن غياث، حفص بن غياث، وبكر بن مضر، إسماعيل بن جعفر ابن أبي ذئب، ومنهم أيضا محمد بن إسحاق. هؤلاء كلهم رووا الحديث عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أم سلمة، لم يجاوزوا به أم سلمة، يعني لم يرفعوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فرفع الحديث هذا ضعيف، والصواب مثل ما ذكر الحافظ أنه من كلام أم سلمة ومن توجيهها، من كلام أم سلمة ومن توجيهها، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ الدرع معناه القميص، الدرع معناه القميص الذي تصلي به المرأة. وأما ما يلبسه الرجل فهذا يسمى قميص، بالنسبة للرجل قميص، وبالنسبة للمرأة إيش؟ درع. وأما الخمار مر علينا وهو غطاء الرأس. بغير إزار يعني تلبس الثوب، نعم، وتلبس القميص ولا تحته لا إزار ولا سراويل، لا إزار ولا سراويل، يعني هذا الثوب هو الذي ستر العورة، هو الذي القميص هذا هو الذي ستر العورة، ليس تحته لا إزار اتزرت به المرأة ولا سراويل. هذا معنى قولها بغير إزار. قال: إذا كان الدرع، قال إذا كان الدرع، هل هذا هو الجواب؟ نعم، ليس هذا هو الجواب، الجواب محذوف دل عليه السياق، نعم، والتقدير نعم تصلي إذا كان الدرع سابقا، نعم تصلي إذا كان الدرع سابقا، وعلى هذا يكون المذكور قيدا للجواب المحذوف، قيدا للجواب المحذوف. إذن هل الرسول صلى الله عليه وسلم أجابها على أن الدرع يكفي؟ لا، قيد، قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وعلى هذا تكون جملة يغطي ظهور قدميها سيقت لدفع توهم أنه ما يلزم ظهور، أنه ما يلزم تغطية القدمين، لدفع توهم أنه ما يلزم تغطية إيش القدمين أو ظهور القدمين، هذا معنى الحديث. هذا الحديث دليل على أن المرأة تصلي في درع وخمار. إذا صلت المرأة في ثوب يستر بدنها وخمار يغطي رأسها كفى كفى. والحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا أقل ما تطالب به المرأة، أقل ما تطالب به المرأة، لأن أما غطت رأسه خالف الحديث المتقدم أو الإجماع المتقدم إن المرأة لا بد أن تغطي رأسها في الصلاة، وكون عاد ما تغطي بدنها بالثوب أو بالقميص هذا غير وارد، هذا غير أقول غير وارد. إذن ما هو أقل ما تصلي به المرأة؟ أقل ما تصلي به المرأة هو الدرع والخمار. إذن نقول وإن كان الحديث ضعيفا لكن يفهم من أبواب يعني زينة المرأة إن هذا أقل ما تطالب به المرأة. وقد ورد آثار عن السلف رحمهم الله أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان معروفا لدى نساء السلف الصالح، أنه كان معروفا لديهن مستقر هذا الحكم أن المرأة تصلي في درع وخمار. فقد ورد من طريق أم الحسن أنها قالت رأيت أم سلمة تصلي، رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار. ورد عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها، الدرع والخمار والملحفة، الدرع اللي هو الثوب قميص، والخمار غطاء الرأس، والملحفة الملحفة مثل ما قلنا الدرس الماضي هو ثوب طويل عريض يعني قطعة قماش طويلة عريضة تلتحف بها المرأة فتلف جميع بدنها ويغطي أعالي البدن وأسافل البدن، هذه هي الملحفة، وتسمى عندنا الجلال. أدري حريمكم أنتم يسمون لنا الجلال ولا لا؟ وعندكم مسلم ثاني ها مثلنا أنتم ها؟ نعم هذا يسمى الجلال اللي هو الملحفة، وهذا مراد به الأكمل والأفضل والمبالغة في التستر، لا أن هذا هو الواجب. يعني لو امرأة في بيتها لبست قميص القميص وسترت رأسها ولا عندها رجال أجانب فإن صلاتها تكون صحيحة، لكن الأكمل والأفضل أن تلف بدنها بالملحفة. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها كما تقدم لنا في المواقيت لقد كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن. والمروط جمع مرط، والمرط هو الملحفة، هو الملحفة ما يعني يرجعن إلى بيوتهم ما يعرفهن أحد من الغلس، وعلى هذا يكون ما ذكر هو الأكمل. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. نعم هذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف لأنه من رواية أشعث ابن سعيد السمان عن عاصم ابن عبيد الله عن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، يعني عاصم هذا والده عبد عبيد الله، وجدها الأول عاصم وجدها الثاني عمر ابن الخطاب، هذان ضعيفان. أما أشعث فهو منكر الحديث، منكر الحديث. وأما عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر الخطاب فهذا كما قال العلماء سيء الحفظ، يروي المنكرات عن الثقات. وكيف يروي المنكرات عن الثقات؟ يعني أن المنكرات يعزوها إلى الثقات وينسبها إلى الثقات بسبب سوء حفظه. طيب، قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني لوجود الغيم، إن الليلة ما تكون مظلمة نعم إلا إذا وجد الغيم، وإلا بدون الغيم ما تكون الليلة مظلمة، يعني ما تصب بأن مظلمة، ولو كان ما فيه قمر ما تصب بأن مظلمة، لكن يرى الإنسان، لأن قصدهم إنهم ما استطاعوا أن يستدلوا على القبلة بالنجوم، هذا السبب في كونهم صلوا إلى غير القبلة. إذن قوله مظلمة إيش السبب لوجود الغيم الذي حال بينهم وبين الاستدلال على القبلة بالنجوم؟ قال فأشكلت علينا القبلة. ظاهر الحديث بل الذي يدل عليه السياق إن كل واحد صلى إلى جهة، كل واحد صلى إلى جهة. قال فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت أو فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ولهذا قال فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا لفظ الترمذي. وروى الحديث أبو داود الطيالسي بزيادة قال مضت صلاتكم. قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، مر علينا إن أين، مر علينا بدرس الأصول إن أين، إن من صيغ العموم أي عموم في الأمكنة. إذن فأينما تولوا يعني إلى أي مكان تتوجهوا، توجهتم إلى الجنوب إلى الشمال إلى الشرق إلى الغرب فأينما تولوا. فثم بالفتح هذا من أسماء الإشارة، أسماء الإشارة التي تستعمل في المكان، فإذا جاءك مثلا إنسان تقول له اجلس ثم، لا بد من الإشارة الحسية، تقول له اجلس ثم يعني اجلس هنا. أما ثم اللي بالضم فهذه حرف العطف، هذا الفرق. ومعنى فثم وجه الله يعني فهناك وجه الله، والمعنى أن أمامكم وجه الله، لأن الله جل وعلا قبل وجه المصلي، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل في جهة القبلة، وعلل هذا بأن الله تعالى قبل وجه المصلي، مع أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فنحن نؤمن بهذا ونؤمن بهذا، نؤمن بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، ونصدق ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قبل وجه المصلي. والآية تفسر بهذا المعنى، معنى فثم وجه الله يعني الجهة التي اتجهت له فيها وجه الله، يعني أن الله تعالى أمام وجه المصلي. وليس معنى هذا أن الله أمام وجه المصلي في جهة ولصل المصلي في جهة أخرى ما يكون الله تعالى أمامه، لا، هذه صفات نؤمن بها ولا نكيفها، نؤمن بها ولا نكيفها. إذا معنى فثم وجه الله يعني أمامكم وجه الله، لأن الله قبل وجه المصلي. فإن أردتم الإعراب فثم خبر مقدم لأنه ظرف، يعني فيه معنى الظرفية المكانية، فثم خبر مقدم ووجه الله مبتدأ مؤخر. طيب، الحديث دليل على أن من صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أن صلاته لغير القبلة فإن صلاته جائزة وليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة، سواء علم بالخطأ، سواء علم بالخطأ في أثناء الوقت أو علم بالخطأ بعد الوقت. واضح؟ ولا يقول لا أنا ما دام أني علمت بالخطأ في الوقت أعيد الصلاة، نقول لا، ما تلزمك الإعادة، سواء علمت في الوقت أو بعده. وهذا الحديث يا إخوان وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح، لأنه قد يقول قائل كيف نستدل بالحديث والمعنى والإسناد صحيح؟ نقول هذا لا يؤثر، لأن المعنى إذا قوي صار المعول عليه، لأن من المعلوم أن الإنسان يعني المؤمن إذا دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده علامات يستدل بها، وهذا أوضح ما يكون في البر، أوضح ما يكون في البر، فإن كان الجو صحوا وهو من أهل النجوم، تعرف النجوم، يستدل على القبلة بالنجوم، يستدل عليها بالجدي. أما إذا كان ليس من أهل النجوم أو كان الجو غائما، أو كان الجو غائما يعني السماء ملبدة بالغيوم، ففي هذه الحالة عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد في تحديد القبلة ويتحرى. ولا ريب أن الاجتهاد يختلف من شخص إلى آخر، فالواجب على كل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه، فإذا فعل هذا اجتهد وصلى صحت صلاته، وإن صلى إلى غير القبلة فلا إعادة عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لابن حزم والشافعية، أو الأصح عند الشافعية أنه تجب عليه الإعادة إذا تبين له الخطأ، يعني طلعت الشمس وصار صلى إلى جهة الشمس مثلا أو إلى جهة أخرى إلى غير جهة القبلة، فهؤلاء يقولون تجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيكون القول الراجح هو القول الأول. هذا الحكم قال العلماء خاص بالسفر، أما من صلى بالحضر، صلى في الحضر، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن عليه أن يعيد، أن عليه أن يعيد، قالوا لأنه في الحضر يمكن أن يتيقن القبلة، إما بسؤال أهل الحضر الذين يصلون يعرفون القبلة، أو الاستدلال برؤية المساجد، لأن المساجد في الأزمنة الأخيرة تكون فيها المحاريب والمحراب يدل على القبلة، والمحراب يدل على القبلة، بل إنه الآن في بعض المساجد صاروا يوجهون المنارة إلى جهة القبلة أيضا، إذا كانت مثلا المنارة يعني مربعة أو مستطيلة يمكن أن يستدل بهذا إلى جهة القبلة، لكن هذا خفي. الواضح الآن هو المحراب ولا القبلة. أحيانا إذا كان المسجد منحرف والقبلة مربعة يحذفون تربيع القبلة، تربيع المنارة أيضا، يعني ما يجعلون عدال والمسجد رايح مثلا يسار أو يمين، يجعلون على سمت المسجد. لكن قد بعض الناس لا يسترشد بهذا فتكون المحاريب. يقول الإمام أحمد، الإمام هو الحافظ أبو داود، تعرفون أنتم أن أبا داود جمع مسائل الإمام أحمد. قال قيل لأحمد وأنا أسمع، هو في مدينة، يعني الشخص اللي صلى هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت، في بيت يعني صلى لغير القبلة. قال الإمام أحمد يعيد لأن عليه أن يسأل، لأن عليه أن يسأل. وهذا ظاهر هذا إنه أن الحضر ما هو موضوع اجتهاد، مو موضوع اجتهاد لأنه فيه علامات. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان من أهل الاجتهاد فله أن يجتهد، مثل عرف النجوم رفع رأسه واتضح له جهة القبلة وصلى، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة مطلقا. وهذا الحقيقة قول وجيه، قول وجيه. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فهذا إيش؟ ليس له أن يجتهد. طيب لو فرض أنه سأل واللسان هو اللي ضيعه، هذا يوجد، يوجد أحيانا بعض الناس ينزل مثلا في فندق ولا بعمارة أو بشقة مثلا وكذا ويسأل الحارس، الحارس ما عرف الزبل ما يدري وين معه، فيقول القبلة من هنا، فهل عليه أن يعيد أو لا؟ المذهب عندنا أنه يعيد لأنه لا يعذر بهذا الخطأ. والقول الثاني أنه لا يعيد لأنه استند إلى خبر ثقة، لأنه أصل ما سأله إلا لأنه في قرارة نفسه يرى أنه ثقة. والذي يظهر والله أعلم أنه لو عاد لكان أحوط، لو عاد بالحالة هذه لكان أحوط. ليش؟ لأنه قد يكون في تفريط لكونه لا يعلم المسؤول هل هو ممن يعرف القبلة أو لا يعرفها. والحديث كما تعلمون فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث موضوعه حكم الانحراف اليسير عن القبلة، حكم الانحراف اليسير عن القبلة. هذا الحديث رواه الترمذي وقواه البخاري. أنا لا أدري لماذا الحافظ ترك تصحيح الترمذي. الترمذي لما ساق هذا الحديث قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وقول الحافظ وقواه البخاري، نعم البخاري قوى هذا الحديث، لأن هذا الحديث يسمونه حديث عبد الله بن جعفر، والحديث له إسناد آخر يسمونه حديث أبي معشر، أبي معشر الأخنسي. يقول الترمذي أو نقل الترمذي عن البخاري أنه قال حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر، أقوى من حديث أبي معشر وأصح. ويبدو أني وهمت نسبت الأخنسي لأبي معشر، ها؟ لا، ليس هو، إنما الأخنسي هذا هو عثمان بن محمد اللي عبد الله بن جعفر يروي عنه الحديث، اللي عبد الله بن جعفر يروي عنه الحديث، والأخنسي لا يروي عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة. فالبخاري يقول حديث عبد الله بن جعفر أقوى وأصح من حديث من أبي معشر، حديث أبي معشر. هذا اللي يقصد الحافظ بقوله وقواه البخاري. نعم، هذا الحديث دليل على التيسير في أمر القبلة، وأن المقصود هو استقبال القبلة، وأن المقصود باستقبال القبلة استقبال الجهة، استقبال الجهة. وهذا إذا كان الإنسان بعيدا عن القبلة، فإذا حصل أنه تيامن عن القبلة قليلا أو تياسر قليلا فإن هذا لا يؤثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والخطاب لأهل المدينة، لأن معلوم يا إخوان أن أهل المدينة قبلتهم جنوب، قبلتهم إلى جهة الجنوب، فإذا صفوا يصلون سيكون المغرب على اليمين والمشرق على الشمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني كل جهة هذه لكم قبلة، إذا حصل أنكم مثلا استقبلتم الجنوب ولكن انحرفتم قليلا إلى المغرب هذا ما يؤثر، أو انحرفتم قليلا إلى المشرق فهذا إيش؟ لا يؤثر. هذا معنى ما بين المشرق والمغرب قبلة. يطبق هذا على بقية الأماكن في جميع أنحاء الدنيا، في جميع أنحاء الدنيا. فنحن مثلا في المملكة في القصيم، مثلا في القصيم في بريدة قبلتنا إلى المغرب، يقال لنا ما بين الشمال والجنوب قبلة ولا لا؟ ما بين الشمال والجنوب قبلة. أنتم قبلتكم إلى وين؟ ها؟ جنوب، جنوب غرب. طيب إذا كان جنوب غرب، لا من هنا أنا أحسن نوضح، إذا كان جنوب غرب هذا الغرب يمينكم والشرق إيش؟ يساركم ولا لا؟ ها؟ إذن يقال ما بين الغرب والشرق، أنتم تصلون الزاوية الآن ولا لا؟ صلون الزاوية، نفس الشيء ما بين الشرق والغرب لكم أيضا قبلة، لو انحرفتم إلى الشرق ها أجزى، لو انحرفتم قليلا إلى الغرب أجزى. هذا معنى الحديث. وعلى هذا الحديث الآن ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس عاما لسائر البلاد، إنما هو خاص لأهل المدينة ومن كانوا يصلون على جهة المدينة، يعني على كل اللي قبلتهم جنوب ينطبق عليهم الحديث، ينطبق عليهم الحديث. ومعلوم أن الناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول مركزها، كالدائرة حول مركزها، بعضهم قد يصير في جهة أصلية وبعضهم قد يصير في جهة إيش؟ فرعية. فأنتم الآن تصلون إلى جهة فرعية، لكن اللي يصلي إلى الجنوب نص أو إلى الغرب نص هذا يقال إنه في جهة إيش؟ أصلية. طيب فأنتم قبلتكم تقولون إيش فيما بين؟ ها؟ أي ما بين الجنوب والغرب. من كان من الكعبة فيما بين الجنوب والغرب فإن قبلته فيما بين الشمال والشرق، فإن قبلته فيما بين الشمال وإيش؟ والشرق. طيب الحديث دليل على أن الشريعة قد وسعت الأمر على العباد في أمر القبلة عند البعد عن الكعبة، وهذا يؤدي إلى عدم التكلف في جهة تحرير في جهة تحديد القبلة، وأن الانحراف اليسير لا يؤثر. وهذا يا إخوان كان في الأزمنة الماضية، ولهذا يوجد مساجد كان فيها انحراف عن القبلة، انحراف عن القبلة، فلما هدمت وأعيد بناؤها بنيت على القبلة، وتبين أن القبلة الأولى فيها انحراف، لأنه في الزمن الأول يعتمدون على العلامات، لكن الآن ظهر الأدلة هذه التي هي إلى الصواب أقرب، أو قد يقال أن نص في الصواب، فصارت الآن المساجد اللي تبنى وتعتمد على الأجهزة الموجودة عند الأوقاف صارت القبلة فيها متيقنة. الحديث فيه فائدة غريبة، في فائدة غريبة. يقول الحديث فيه دليل على أن العالم أول من يبدأ بتعليم أهل بلده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ ذكر قبلة أهل المدينة وجعل غيرهم يقيسون عليها، لأن الرسول بالحديث ذا يعني من؟ يعني أهل المدينة. قالوا هذا في دليل على أنه ينبغي للعالم أن يبدأ أولا بأهل بلده فيعلمهم أمور الدين ومسائل الشرع، لأنهم أحق وأولى من غيرهم. قالوا ومثل هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب في موضوع استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، قال شرقوا أو غربوا، قال شرقوا أو غربوا. نعم. الحديث الذي بعده وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يؤمئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة، استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. هذا الحديث موضوعه كيفية أو قبلة المتنفل في حال السفر، قبلة المتنفل في حال السفر، أو تقول ما يستقبله المتنفل حال السفر. نعم. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يصلي، لم تبين الرواية هذه نعم نوعية الصلاة، لكن ورد في بعض الروايات أنها صلاة الليل، أن الصلاة هذه كانت صلاة الليل، لأن هي الصلاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها وهو على الراحلة. نعم، يصلي على راحلته حيث توجهت به. معلوم أن المسافر ما يمكن أنه يستمر بسيره من أول ما يمشي إلى أن يصل قصده وهو بجهة القبلة، جهة القبلة أحيانا يروح يمين وأحيانا يروح يسار، قد يروح جنوب يروح شمال، ولهذا قال حيث توجهت به. طيب، قال زاد البخاري، هذه الزيادة كما قلت لكم فيما تقدم أن الحافظ ما يورد زيادة إلا لغرض، هذه الزيادة أفادت فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنها فسرت قوله يصلي، لأن الرواية الأولى تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هل بين صفة الصلاة؟ هل هو يسجد؟ هل هو ينحني للركوع؟ إذا جاء السجود سجد على الراحلة أو على اللي قدامه وضع جبهته عليه أو لا؟ إذن يصلي فيها إجمال، فيه إجمال. رواية البخاري أزالت الإجمال، قال يؤمئ برأسه، قال يؤمئ برأسه، معنى هذا أنه ما كان يضع جبهته على ما أمامه، إنما يكتفي بإيش؟ بالإيماء. الفائدة الثانية كما قلنا يصلي على راحلته، ما ندري نعيف الصلاة، لكن لما قال ولم يكن يصنعه في المكتوبة دل على أن اللي صلى على الراحلة هي النافلة، هي النافلة، لأن النافلة أطول وقت من المكتوبة، أطول وقت من المكتوبة، فالمكتوبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل على الأرض ويصليها، أما النافلة فكان يصليها على الراحلة. إذا رواية البخاري أفادتنا فائدتين ظاهر إن شاء الله. قال ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. حديث أنس ذكره الحافظ لأن فيه زيادة ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين، وهذه الزيادة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، يعني لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل طبعا قبلة المدينة جنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما طلع من المدينة كان رايح مثلا غرب، غرب، ظاهر الحديث الأول اللي حديث ابن عمر، الحديث الأول ظاهر أنه ما في فرق، الرسول يكبر تكبيرة الإحرام إلى أي جهة كان، لو كان مثلا متجه غربا يكبر ومتجه غربا ويدخل في الصلاة، لكن حديث أنس اللي عند أبي داود يقول لا، أنه كان إذا أراد يكبر تكبيرة الإحرام يلف الراحلة جهة الجنوب اللي قبلتها للمدينة ويكبر تكبيرة الإحرام، وإذا كبر تكبيرة الإحرام لف الراحلة لجهة سيرة لجهة المغرب واستمر. إذن رواية حديث أنس عند أبي داود فيه فائدة ليست في رواية إيش الصحيحين، وهي أن الرسول يخص استقبال القبلة بتكبيرة إيش الإحرام، بينما رواية الصحيحين لم تذكر قضية استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، بل قوله حيث توجهت يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبل القبلة لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها. نعم. قال وإسناده حسن. نعم، يعني الحديث ذا ما وصل إلى درجة الصحيح، لأنه من رواية ربعي ابن عبد الله ابن الجارود، ربعي ابن عبد الله ابن الجارود عن عمر ابن الحجاج عن الجارود ابن أبي سبرة، ربعي وجده، ربعي وجده، منه جده الجارود، ربعي وجده صدوقان، صدوقان، وتعرف أن رواية الصدوق من قبيل الحديث الحسن. طيب، هذا الحديث أولا فيه دليل على مشروعية النوافل في السفر، أن النوافل في السفر تصلى، والنوافل غير الرواتب، النوافل مثل ركعتي الضحى تصلى في السفر، ومثل قيام الليل يصلى في السفر، ومثل سنة الوضوء تصلى في السفر، هذه تسمى نوافل، بخلاف الرواتب وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتركها إلا راتبة الفجر، نعم، فكان لا يدعها حضرا ولا سفرا. طيب، أما الفريضة فمر علينا أنها لا تصلى على الراحلة. الحديث دليل فائدة ثانية على أن المتنفل في السفر يصلي على الراحلة، هذه واحدة، وإلى جهة سيره هذه الثانية، واضح يا إخوان؟ يصلي على الراحلة ما ينزل ما يلزم النزول على الأرض، وإلى جهة سيره يعني فلا يلزم استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة فيه قد يكون فيه تكليف وعسر ومشقة، لأنه قد لا يكون قد لا تكون جهة السير إلى القبلة. أما إذا كانت جهة السير إلى القبلة فالأمر واضح، إذن يسقط عنه النزول ويسقط عنه إيش الاستقبال، يسقط عنه الاستقبال. هذا معنى الكلام. وظاهر الحديث أنه ما في فرق بين السفر الطويل والسفر القصير. هكذا لو أراد إنسان يتنفل وهو في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة يعني في السفينة، فإنه يسقط عنه الاستقبال، يسقط عنه الاستقبال. يرعى السيارة يصير متجه أحيانا إلى غير جهة القبلة، يقول لا من فضلك تروح جهة القبلة أنا أبصلي أو أريد أن أوتر، لا هذا ما يمكن. وهكذا في الطائرة ما يمكن، وهكذا في السفينة، فيصلي يسقط عنه الاستقبال ويصلي إلى جهة سيره. لكن إن تمكن من الاستقبال وأداء الصلاة على الحال الذي تؤدى عليه فإنه يصلي. وهذا قد يكون مثلا في السفن الكبيرة أنه يمكن يقف ويركع ويسجد، وقد يكون في الطائرات إذا كان فيها أماكن واسعة يمكن يركع ويسجد. ولا معلوم أنه يصلي بالسيارة والطائرة والباخرة أنه سيكون حكم حكما على الراحلة ولا لا، لكن أحيانا في الباخرة وفي السفن يمكن يفرش سجادته ويصف يصلي ويركع ويسجد لأن الأمكنة نعم واسعة. طيب حديث أنس هذه الفائدة الثالثة دليل على مشروعية استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فقط. وبعض الحنابلة حمل الحديث على الوجوب، حمل الحديث على الوجوب. وهذا الحديث كما تلاحظون أو أولا أنه ما وصل إلى درجة الصحيح، هذه مسألة. والمسألة الثانية أنه مخالف لأحاديث الصحيحين، لأن أحاديث الصحيحين ظاهرها أنه ما يلزم استقبال القبلة مطلقا، أنه ما يلزم استقبال القبلة مطلقا لا عند تكبيرة الإحرام ولا غيرها. وعلى هذا فإن أخذ الإنسان بأحاديث الصحيحين فله وجه، لكن ما دام أن الحديث حسن فيكون من باب الاحتياط أنه إذا أمكن أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فلا بأس بهذا. أما يبدو لي أنا أنه مثلا في السيارة أو طبعا في الطائرة هذا ما يمكن، ما يمكن يقول على الطيار مفضلك تلف للقبلة أكبر تكبيرة الإحرام وبعدين ترجع، هذا غير وارد ولا لا؟ أقول غير وارد. لكن لو كان في الراحلة يمكن يلف البعير جهة القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويمشي. وعلى هذا إن تيسر الأمر فهذا طيب، وإن لم يتيسر صلى إلى جهته مطلقا. طيب الحديث دليل على أن المسافر المتنفل على الراحلة أنه ما يلزمه الركوع ولا السجود. طبعا الركوع غير وارد، لأن الركوع قد يقف واقف ويمشي على الراحلة وإذا وقف سيسقط. لكن السجود يمكن يضع قدامه شيء يسجد عليه، لكن ظاهر الحديث أنه ما فيه لا ركوع ولا سجود، أنه يكتفي بإيش؟ بالإيماء. وظاهر الحديث أنه ما في فرق بين الإيماء للركوع والسجود، لأن الراوي إيش قال؟ قال يؤمئ برأسه، ولا قال يجعل السجود أفضل منين؟ من الركوع. لكن ورد في حديث جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. نحو إيش؟ المشرق، لأنهم رايحين جهة المشرق. قال والسجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. فإن أخذ إنسان بهذا فلا بأس، وإن أخذ بالإطلاق في رواية الصحيحين وجعل الركوع والسجود بالإيماء على حد سواء فلا بأس. واضح يا إخوان؟ المسألة الأخيرة، حديث دليل. طبعا الحديث اللي مر هذا رواه أبو داود، الترمذي رواه أيضا عبد الرزاق المصنف، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم، آخر فائدة، الحديث دليل على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، واضح، بل لا بد من النزول على الأرض. والسبب في هذا والله أعلم، السبب في هذا أمران. الأمر الأول أن الفريضة آكد، الأمر الأول أن الفريضة آكد، والأمر الثاني أن الفريضة أقل بالنسبة إلى النافلة، لأن النافلة قد تكون صلاة ضحى، قد تكون سنة وضوء، ولو جلس يتنفل على الأرض يمكن يضيع عليها الوقت، يركب الراحلة ويستغل الوقت يصلي على الراحلة. وقد تكون الصلاة صلاة ليل، صلاة ليل مثلا قد يكون فيها إطالة، وفيها إطالة. أما إذا كان الإنسان في الطائرة أو في السفينة، طبعا إذا كان الإنسان في السيارة يهدف يصلي والحمد لله، لكن لو كان مثلا في السفينة أو في الطائرة وليس فيهما مكان محدد، أو نعم يعني مكان محدد لأداء الصلاة وحضرت الصلاة والرحلة مستمرة ويخشى فوات الوقت، والصلاة لا تجمع إلى صلاة إيش قبلها مثلا إلى صلاة بعدها، فهذا يصلي حسب استطاعته. فإن أمكن أن يقف ويركع ويسجد هذا مطلوب، وإن كان المكان ضيقا صلى على كرسيه الذي هو عليه وأومأ بالركوع والسجود إيماء. أما إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها، والصلاة مثلا صلاة ظهر أو صلاة مغرب وهو في الطائرة، ينتظر إلى أن يهبط في أرض المطار ثم يصلي جمع إيش تأخير، يصلي جمع تأخير. طيب، قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. هذان الحديثان موضوعهما الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، الأماكن أو المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. أما الحديث الأول الذي هو حديث أبي سعيد، فهذا روي موصولا وروي مرسلا. الحديث هو من طريق عمر ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في بعض الأسانيد روي الحديث موصولا، يعني إيه؟ يعني بذكر أبي سعيد. وفي بعضها روي مرسلا على أنه من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه ذكر أبي سعيد، ليس فيه ذكر أبي سعيد. فوصله جماعة وأعله آخرون. الترمذي رحمه الله، الترمذي الدارقطني والبيهقي، وهؤلاء من كبار الأئمة رجحوا الإرسال، رجحوا الإرسال. فالترمذي قال: وكأن رواية الثوري المرسلة أثبت وأصح. والدارقطني لما عرض للأسانيد في العلل قال: والمرسل المحفوظ، والمرسل المحفوظ، يعني أن رواية الوصل غير محفوظة. نعم، بل إن البيهقي عبارة أقوى، قال: وروي موصولا وليس بشيء. وما هي أقوى؟ أقوى: وروي موصولا وليس بشيء. هؤلاء كبار الأئمة رجح الوصل، آخرون منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، هؤلاء قالوا إن رواية الإرسال لا تنافي رواية إيش؟ الوصل. لكن القاعدة في هذا أنه إذا اختلف الأئمة فالمعول على الكبار، المعول على الكبار، ومثل الترمذي والدارقطني، نعم، ويضاف إليهم البيهقي، هؤلاء من الأئمة الكبار. فإذا قال ابن حبان والحاكم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن دقيق العيد كلاما، فكلام الكبار مقدم على كلام هؤلاء. هذه إخوان قاعدة يمكن يمشي عليها الطالب في الترجيحات. واضح الكلام لا؟ طيب، أما الحديث الثاني فقد قال الحافظ: رواه الترمذي وضعفه، لأن الحديث من رواية زيد ابن جبيرة بفتح الجيم، زيد بن جبيرة، هذا قال عنه البخاري منكر الحديث، بل قال عنه أبو حاتم منكر الحديث جدا. طيب، هذا الحديث دليل، أو أولا حديث أبي سعيد دليل على أن الأرض، على أن الأرض كلها مسجد، وأن للإنسان له أن يصلي في أي موضع. وقد دل على هذا الحكم يا إخوان حديث كثيرة، نعم، منها ما هو في الصحيحين، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا بخلاف الأمم السابقة، فالأمم السابقة لا يصلون في أي مكان، إنما يصلون في أماكن خاصة كالبيع والصوامع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الصلاة في أي مكان من خصائصه التي يعطيها ولم يعطها أحد من الأنبياء قبله. ولو كان السابقون يصلون في أي مكان ما كانت هذه خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ طيب، الحديث دليل على أن الصلاة في المقبرة لا تجوز ولا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناها من عموم الأرض، سواء كانت الصلاة على قبر أو كانت الصلاة بين القبور، أو كانت الصلاة بين القبور. والمراد بالمقبرة ما يقبر فيه الموتى. قال العلماء: ولو كان قبرا واحدا، لو فرضنا أن عندنا أرض جديدة تونا نبدأ فيها الآن بالدفن كذا ولا لا، ما دفن فيها إلا شخص واحد، جاء شخص قال: والله شخص واحد ما أمثل، ها أبا أدخل أنا وأصلي لي ما شاء الله، كل شيء ينفع، صلي لي ركعتين أربعة أكثر أقل، ها، نقول هذا لا يجوز، لأن بمجرد أن دفن فيها صارت إيش؟ ها، مقبرة. لكن لو عينت مقبرة، جيل مثلا هالأرض المسورة ذي معين إنها مقبرة، لكن ما بدأ الدفن فيها، ومر واحد ولقى الباب مفتوح ودخل وصلى، يجوز لما يجوز؟ يجوز، لأن ما صارت مقبرة إلا، لا تكون مقبرة إلا بالدفن فيها. واضح؟ أما الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو الذي مشى عليه الفقهاء أن سبب النهي عن الصلاة في المقبرة أنها مظنة النجاسة، مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وقد تنبش القبور يكون فيها صديد يتنجس التراب. هذا تعليل الفقهاء، ربطوا المسألة مسألة إيش؟ النجاسة. وهذا في الواقع تعليل عليل، هذا تعليل عليل. أولا لأن الغالب في المقابر إنما تنبش، ما تنبش، تبقى على حالها، وحتى لو نبشت ليس فيه دليل على إيش؟ على نجاستها. الأمر الثاني يا إخوان، مثل ما أخذنا أمس بالأصول اليقين لا يزول بالشك، أن احتمال النجاسة لا يقتضي الجزم بإيش؟ بالنجاسة. والأمر الثالث أنه لو كانت هذه العلة، لو كانت هذه هي العلة لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء، لأن أجسادهم لا تأكلها الأرض كما ورد في الحديث الذي هو حديث أوس بن أوس، مع حديث أوس بن أوس تكلم العلماء في تضعيفه، يعني تكلم العلماء كأبي حاتم وغيره تكلموا في تضعيفه، لكن من المتأخرين من يرون صحة الحديث، صحة الحديث. وعلى أي حال هذا التعليل ليس بشيء، وعلى هذا الصواب هو القول الثاني في التعليل، وهو أن الحكمة سد الذريعة عن عبادة أرباب القبور، سد الذريعة عن عبادة أرباب القبور، لأن الصلاة في القبور من أعظم وسائل الشرك، من أعظم وسائل الشرك، بل ومن أعظم من أعظم الصور في مشابهة المشركين. إذن هي وسيلة إلى الشرك من جهة، ووسيلة إلى مشابهة المشركين من جهة. طيب، الحكم الأخير، الحديث دليل على أنه لا يصلى في الأماكن المذكورة، لا يصلى في الأماكن المذكورة. أولها الصلاة في الحمام، إما لمظنة النجاسة أو لكونه بيت الشيطان، نعم بيت الشيطان. وطبعا الحمام يا إخوان عند المتقدمين ما هو الحمام اللي عندنا، لأنهم كانوا في الزمن القديم ما يقضي الواحد حاجته داخل بيته، مثل ما مر علينا في الأصول أو جاء أحد منكم من الغائط، كان الواحد منهم إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد، كانت البيوت ما تقضى فيها الحاجة. فالحمام خاص للاغتسال فقط اللي هو التروش، هذه الحمامات عندهم. أما الحمامات عندنا الآن فلا كلام إنه ما يجوز الصلاة فيها، لأن الحمامات الآن صارت تقضى فيها الحاجة. لكن تنطبق الحمامات عندنا الآن على مثل المساجد اللي يكون في أماكن داخلية تقضى فيها الحاجة، وفي صنابير خارجية للوضوء. الصنابير اللي فيها الصنابير الخارجية هذا هو الحمام في اصطلاح المتقدمين. فيكون النهي عن الصلاة إما لأنه مظنة النجاسة أو لكونه بيت الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية رد العلة الأولى وقال إن النجاسة ما تلزم، لأن الإنسان يمكن يدخل حمام على اصطلاحهم ويتروش ويتنظف ولا نجس الأرض، ما حصل منه بول ولا غيره، ولا لا، إذن يبقى على طهارته. فرد الشيخ قضية التعليم. فإذا إما أن تكون العلة إنما هو الشياطين، أو أن العلة هي أو يقال إن النهي للتعبد، إن النهي إيش؟ للتعبد. الموضع الثاني المجدلة، والمراد بها محل إلقاء القمامة والقاذورات. هذه واضح لا تصح لأنها محل النجاسة. المجدرة المسلخ، يعني المكان الذي تنحر فيه المواشي، هذه لا تصح الصلاة فيها، نعم، لأنها محل للدماء والدماء نجسة، وكذا الأرواد. لكن حتى لو قيل بالطهارة، حتى لو قيل بالطهارة، فإن مثل هذه البقاع لا تصلح لمناجاة الله تعالى. المقبرة قارعة الطريق اللي هو الشارع أو السوق أو الزقاق كما يقولون في الحجاز لا تصح الصلاة فيه، لأن المصلي في قارعة الطريق يؤذي ويؤذى، يؤذي ويؤذى، يؤذي المار لأنه أخذ حقهم في الطريق كذا، ويؤذى بما يشغل خاطره، هذا خطر من قدام يمر عليه من قدام، وهذا يمس كتفه وهكذا، ولا سيما إذا كان الطريق فيه مارة كثيرون، فيه مارة كثيرون. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن الصلاة ما تصح في قارعة الطريق. في قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، أن تصح الصلاة في قارعة الطريق، ويستدلون بعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقولون الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف فلا نأخذ منه الحكم. والأظهر الله أعلم إن الإنسان ما يصلي في الطريق إلا إذا دعت الحاجة. ليش تصلي في الطريق والمسجد عندك إلا إذا دعت الحاجة؟ فإذا دعت الحاجة كأن تمتلي الجوامع بالمصلين، كما يوجد في بعض الجوامع يمتلي المسجد بالمصلين ويكون الناس يصلون في الشوارع المجاورة، فمثل هذا لا بأس به، مثل هذا لا بأس به. معاطن الإبل، الأماكن اللي تبرك فيها الإبل، إما يعني على صفة الدوام أو لا، المهم المعاطن مبارك الإبل، الأماكن اللي تبرك فيها الإبل، هذه لا تصح الصلاة فيها. وقد ورد في الحديث أن رجلا كما في حديث جابر بن سمرة قال يا رسول الله أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، قال لا، هذا أخرجه مسلم، هذا واضح، لا، مبارك الإبل فيه حديث إيش صحيح. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقوية النهي، لكن ما هي العلة؟ العلة أنه ورد حديث عند أبي داود بإسناد صحيح وهو حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان، فإنها من الشيطان. وقوى شيخ الإسلام ابن تيمية العلة هذه إن من الشيطان، وضعف قول من قال إن العلة هي النجاسة، لأنه لو كانت العلة النجاسة ما صار في فرق بين مبارك الإبل ومبارك، أو بين أعطان الإبل ومبارك الغنم، وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء، يعني الإبل والغنم بالطهارة والنجاسة سواء. أما ظهر بيت الله فهذا لم يرد فيه حديث غير حديث الباب الذي معنا، ومن أخذ به من استدل بالحديث أضاف إليه تعليلا يقوي، قال لأن الله جل وعلا أمرنا باستقبال الكعبة، والذي يصلي فوق الكعبة ما استقبل الكعبة لأن الكعبة تحت رجليه ولا لا، فهذا يقول لا تجوز الصلاة في الكعبة للحديث والمعنى، الحديث حديث الباب، والمعنى أن المطلوب استقبال الكعبة، واللي يصلي فوق الكعبة لا يصدق عليه أن يستقبل الكعبة. والقول الثاني وهو الأظهر صحة الصلاة فوق الكعبة لعدم ثبوت النهي من جهة، ولأن الحكم ليس مناطا بالمكان يعني بنفس الكعبة، وإنما هو مناط بالمكان وبالهوى، بالمكان وبالهوى. ولهذا أجمع العلماء على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس اللي عليها الآن القصور الملكية، هذا هو جبل أبي قبيس، أليس هو أعلى من الكعبة؟ نعم بلى، ها إيه بلى، هو أعلى من الكعبة. وأيضا الدور الثاني والسطح أعلى من الكعبة، وكم يصلي من الآلاف في الدور الثاني وفي إيش وفي السطح. إذن الصحيح أن الصلاة فوق ظهر الكعبة أنها جائزة، أنها جائزة. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا الحديث موضوع النهي عن استقبال القبر في الصلاة. يا أخوان الحديث اللي مر علينا النهي عن الصلاة في المقبرة، وقد لا يستقبل القبر ولا لا، لكن هذا لا، هذا النهي عن استقبال القبر. وإذا نهي عن الصلاة في المقبرة ولو لم يستقبل، فالنهي مع الاستقبال من باب أولى، من باب أولى. وهذا النهي يقتضي التحريم، والعلة سبقت، والعلة إيش سبقت. قال: ولا تجلس عليها، هذا فيه دليل على تحريم الجلوس على القبر. وإذا حرم الجلوس حرم الوطء من باب أولى. ها فلو جئنا مثلا لجنازة، تشيع جنازة وننتظر مثلا فراغ الدفن، ما يجوز إنسان يجي القبر ويجلس عليه، ها واضح؟ هذا لا يجوز. ومن باب أولى ما يجوز أن الإنسان مثلا إذا أراد ينتقل من مكان لمكان وقدامه قبور يوطي القبور ويمشي، لا، ينظر للمسافات اللي تكون بين القبور ويمشي إيش فيها. والسبب في هذا والله أعلم ما فيه من الاستهانة بحق المسلم، لأن القبر بيت المسلم، وحرمة المسلم ميتا كحرمته إيش حية. ولهذا ورد في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، ما هو فقط إحراق الثياب، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده، فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. يدل على أن الأمر عظيم. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الحديث الذي بعده: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث هو حديث صحيح لكن مختلف في وصله وإرساله، في وصله وإرساله، فقد روي الحديث من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروي من طريق أبي نضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش ها مرسلة، أبي نضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. وفي هذا الموضع سنرجح الموصول، سنرجح الموصول، فقد رجح الموصول عالمان كبيران من أكبر الأئمة في الجرح والتعديل، وهما أبو حاتم والدارقطني. أبو حاتم والدارقطني قالوا: لأنه اتفق على وصله اثنان وهما حماد بن سلمة الراوي، حماد بن سلمة الراوي عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، هذا السند، حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، هذا حماد بن سلمة. الثاني هو الحجاج ابن الحجاج الأحول، وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة. أما الذي وصل رواه مرسلا فهو حماد ابن زيد. ثم إن الحديث له شواهد تؤيده، والحديث كما تلاحظون دليل أولا على مشروعية الصلاة في النعال، لأن الرسول صلى هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، قال فإن رأى فيما عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. فهذا دليل على أن الصلاة في النعال مشروعة. تعرفون كلمة مشروع يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب ويدخل فيها أيضا المباح، فالصلاة في النعال نعم مشروعة. وقد ورد في الصحيحين أن رجلا سأل أنس بن مالك قال له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. والأحاديث كثيرة، بل إن الطحاوي قال إن الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة في النعال إن بلغت حد التواتر، إن بلغت حد التواتر، يعني منها ما هو أحاديث فعلية ومنها ما هو أحاديث إيش قولية. نعم. ومعلوم أن العلماء لا يشترطون في التواتر أن الطرق كلها تكون صحيحة، أحيانا يتواتر الحديث صير بعض الطرق صحيحة وبعض حسن وبعض قد يكون ضعيف، فينظرون إلى المجموع فيحكمون بإيش بالتواتر. لكن شرط الصلاة في النعال أن تكون النعال طاهرة وأن لا تكون المساجد المفروشة، وهذا في الزمن القديم، ويمكن التطبيق في البر. لو فرض طلعنا مثلا نحن وإياكم برحلة للبر، نصلي بنعالنا كلنا الإمام والمأموم، لكن المساجد الآن الناس ما هم على درجة واحدة في النظافة، ما هم على درجة واحدة في نظافة الغترة والشماغ والثوب، كيف عاد النعال؟ كيف النعال؟ فلو قيل للناس صلوا في نعالكم ما جلست المساجد أسبوعا أو أسبوعين إلا والفرش بحاجة إلى التغيير، بحاجة إلى إيه؟ التغيير. وهذا فيه من المشقة إيش؟ ما فيه. وعلى هذا فالصلاة في النعال بالنسبة للمساجد غير واردة، غير واردة، لأن الناس لا يمكن أن يتقيدوا. لكن لو فرض أن النعال يعني على درجة، أو أن الإنسان يجيب معه إذهابين معال، نعال للطريد ونعال للصلاة، هذا ممكن بالحالة ذي ممكن، لكن هذا فيه تكليف للناس بما فيه عسر ومشقة. واضح. وعلى هذا نقول إن غير مشروعة في الزمان هذا، أولا لأن المساجد ما تسلم من التلويث، والأمر الثاني أن الغالب على الناس أنهم ما يعتنون بنعالهم، ما يعتنون بنعالهم. طيب، الحديث دليل على أن من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة ولا إعادة نعم عليه، ولا إعادة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى على ما مضى من صلاته، ولو كان التلبس بالنجاسة مبطلا للصلاة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره الصحابة لكان إيش لما أخبره جبريل لكان استأنف الصلاة من أولها، لأن الحديث له أول، وهو بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة إذ خلع نعليه وهو في أثناء الصلاة فوضعهما عن يساره. الصحابة رضي الله عنهم الذين عندهم الدقة العالية في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم وهم ما يدرون إيش السبب، ما يدرون، لكن هذا من دقة التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله، لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم لداهم ما عليهم نعال كأنهم خلعوا نعالهم، قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إلى آخره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه الظهر أنه مضى شيء من الصلاة، ما قال لهم الآن نعيد الصلاة من أولها. قالوا هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا ولا علم إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة وليس عليه شيء، واضح؟ أما إذا علم في الصلاة، إذا علم في الصلاة فإن أمكن إلقاء النجاسة وهو في الصلاة ألقاها وبنى على ما مضى، مثل لو صلى بالنعال، أو إنسان مثلا صلى بغفره مثلا ورأى أنه به نجاسة وجاء أخذ غفرته لفه وألقاها، هذا يستمر. أما إذا كان لا يمكن إلقاء النجاسة فإنه إذا تذكر في أثناء الصلاة عليه أن يقطع الصلاة وأن يذهب ويلقي النجاسة ثم يأتي ويبدأ الصلاة من أولها. طيب، والله الحديث اللي بعده لو كلفت عليكم متصل بالحديث اللي معنا، ما نقدر نفصل عن درس الصبح عن درس المساء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فطهورهما التراب، طهور وطهور. طيب، خرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه كيفية تطهير الخف من النجاسة، كيفية تطهير الخف من النجاسة، هذا نعم هو موضوع الحديث. الحديث هذا ضعيف لأن فيه محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الخطأ، قال البخاري ضعفه أحمد، ضعفه أحمد. علي بن المديني له كلمة لطيفة هنا، نعم، قال كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، يعني محمد بن كثير، يعني كنت أتمنى أن يلقاه وأشوفه. يقول فلما رأيته كنت أحب أن لا أراه، يعني مثل قولة تليتي ما شفته، ها؟ طبعا هذا يعتبر جرح، يعتبر جرح، ما قال فرصة يعني سعيد أني شفته وكنت أتمنى أني شايفه من زمان، ها؟ لا، قال فالآن لا أحب أن أراه، الآن لا أحب أن أراه. وقال النسائي ليس بالقوي كثير الخطأ، يشك يكادون أو يكاد الأئمة يتفقون على أنه كثير الخطأ، لأنه كثير الخطأ، واللي كثير الخطأ ما يضبط الرواية. ومع هذا صحح الحديث ابن حبان كما ذكر الحافظ هنا في البلوغ، كما صحح الحديث ابن خزيمة والحاكم، فابن حبان وابن خزيمة والحاكم صححوه. والغريب أن الحافظ اقتصر في عزل الحديث على أبي داود، كان الأولى أن يقول أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن خزيمة. طيب الحديث له شاهد من حديث أبي سعيد المتقدم، وله شاهد من حديث عائشة، أخرجه أبو داود بمعناه ولا ساق اللفظ، وله شاهد أيضا من حديث امرأة من بني عبد الأشهل. الجهالة ما تضر ولا لا؟ الجهالة ما تضر. امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لنا طرقا منثنة، يعني بهوسخ الطرق، فتمطر، يعني استمر المرأة وقد يأثر الطريق على ثوبها، يأخذ شيء مما في الطريق. قال أليس بعدها طريق أطيب منها؟ يعني الطريق الطرق الثانية جافة ما فيها شيء. إيش قالت بالجواب؟ قالت بلى. قالت بلى. قال فهذه بهذه، يعني هذه تطهر هذه، يعني هذه الجافة تطهر ما علق من هذه، يعني من الأرض التي تمطر. وهذا الحديث إسناده صحيح. وعلى هذا فالحديث دليل، يعني هذا الحديث ما جاء في معناه على أنه يكفي في تطهير نجاسة الخف دلكه بالتراب، يعني دون الغسل بالماء، على الصحيح من قولي أهل العلم. فإذا أصاب الخف نجاسة وجاء الإنسان حرك رجله بالأرض كم مرة يكون الخف قد طهر. وهذا من تيسير الله تعالى ومن سماحة الإسلام، لأن الخف معرض للأذى من أجل مباشرته للأرض. وبالمقابل لو ألزم الناس بغسله أن يغسلوا خفافهم، يعني كنادرهم مثلا، يعني الحديث مو بيتكلم عن النعال، يتكلم عن الخف، نعم، لكن مثل النعال أيضا. لكن لو قيل للإنسان إذا أصاب خفك، كل ما أصاب خفك نجاسة اغسله بالماء، تفسد الخفاف اللي هي الكنادر. وهكذا النعال، معظم النعال وقد تكون كل النعال الآن تفسد بالماء. ولهذا تجد بعض الناس اللي إذا جاءوا يتوضؤون دس رجله ونعاله كله تحت الصنبور، صنبور الماء، تجد النعال ما تبقى معه مدة طويلة، تطلق السورة وترتقي بسبب الماء اللي يمر عليها. فكان من الحكمة أنك لست مطالبا بالغسل. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.